ليل لهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل لهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى
إلهي صرت في ظرف عصيب فاكشف البلوى فيا ربي أنا عبد لرد الضيم لا يقوى
إلهي صرت في ظرف عصيب فاكشف البلوى فيا ربي أنا عبد لرد الضيم لا يقوى
أعني ربي في أمري فكف الخير لا تلوى
ملاذي أنت يا ربي ملاذي أنت يا ربي
رحيم أنت في البلوى.
حقيقة الدعاء إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان المسلم عندما يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى هو يعلن بهذه الحركة بأنه لا حول ولا طول إلا بالله سبحانه وتعالى.
ومن تأمل حقيقة الدعاء عرف أن الإنسان حال الدعاء يتصل بربه سبحانه وتعالى، والمقصود الأعظم من العبادة هو الاتصال بالرب جل وعلا.
فيكفي أنه مناجاه لله عز وجل، أن يتاح للعبد الفاني العبد المسكين أن يتصل بالله عز وجل ويناجيه ويحدثه، بل يتدلل سبحانه وتعالى لحث عبده على دعائه فيقول لهم سبحانه وتعالى:
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
فالدعاء حقيقة نعمة، وقد مارسه الأنبياء الكرام والرسل وغيرهم من طبقات الصالحين والعباد، مارسوه وسطر القرآن أحوالهم مع الدعاء وإلحاحهم ومناجاتهم لمولاهم سبحانه وتعالى.
قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الطائف الثقيف، ثم رفعه ذلك الدعاء، الحقيقة يعني هو دعاء مؤثر جدا، هو عبارات ليست رقيقة فقط، ولكنها يعني فعلا تحقق معنى التذلل ومعنى الحاجة الشديدة للمدعو سبحانه وتعالى، ثم بيان ضعف الداعي: اللهم لك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري. يعني لو نظرت في هذه العبارات ستجدها يعني عبارات أكثر من رقيقة، أكثر من ذليلة، وأكثر من معظمة للرب سبحانه وتعالى، منتهى الضعف منتهى السؤال.
إن ضربنا فمن ذا الذي يؤوينا، وإن أبعثنا فمن ذا الذي يبنينا، اللهم لا راحم لنا سواك، اللهم تغلبنا برحمتك واسع فضلك، وجد علينا بكرمك يا أكرم الأكرمين، يا من فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين. نسألك اللهم أن تجعلنا من حسنك المفلحين، وأن تجعلنا من المقربين، وأن تؤتينا كتابنا باليمين، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.
جانب آخر مقابل له، وهو قول موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول الإمام السعدي يعني هذا سؤال بالحال، ما شكاله، ما قال أنا أشكو من كذا وكذا، أي شيء بتعطيني إياه أنا فقير له محتاج إليه. يعني شرح مختصر لكنه مليء مليء بالساحات التي تستطيع أن تجول فيها فكريا وتنظر فيها برؤية قلبية حتى تستطيع أن تستوعب يعني مدى قوة التعبير فيها. أعتقد أن هذا يمكن أكبر مثال على صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ثم صدق اليقين به.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يضمن لهم الإجابة لكن يطلب منهم الدعاء. لذلك كان عمر يفقه هذا الأمر بحساسيته المعروفة. عمر كان يقول رحمه الله تعالى: إنني لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء أتت الإجابة، لأن الوعد من الله عز وجل والله لا يخلف الميعاد.
وقوله فليستجيبوا لي أمر لكل واحد منا أن يستجيب لله استجابة تامة ويطيع ربه سبحانه وتعالى طاعة كاملة لتكون مقدمة بين يدي دعائه. فلا يليق بالمسلم أن يتلبس بمعصية أو ظلم أو يكون غير مستعد للدخول على ربه سبحانه وتعالى بما يرضي به ربه ثم يدعو ربه جل وعلا. على المسلم أن يستجيب لله استجابة كاملة، وأن يدخل على ربه بتضرع كامل وانطراح تام ورجاء بأن الله سبحانه وتعالى سيحقق له ما يرجوه، واطمئنان إلى أن الله بيده ملكوت كل شيء وأنه يقول للشيء كن فيكون. عندما تدخل على الله بهذا الأمل وبهذا القلب وبهذه الروح فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعائك.
وعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن أشياء معلومة في القرآن، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الأنفال قل. وعندما سألوا عن الله عز وجل لم يقل قل، إنما عبر بقوله فإني قريب، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
عندما تريد أن تدعو ربك سبحانه وتعالى تخير الوقت المناسب، الوقت الذي تجد فيه قلبك قد تفرغ لربك، والوقت الذي دلت الشريعة على أنه وقت فاضل. لاحظ معي لحظة السجود، هذه اللحظة التي يذل فيها العبد ببدنه وكليته لربه سبحانه وتعالى. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. وفي الرواية الأخرى: فقمن أن يستجاب لكم. وذلك للوضع الذي يكون عليه المسلم حال الدعاء، وضع السجود الذي هو أكثر الأوضاع ذلة بين يدي الرب سبحانه وتعالى.
والدعاء مهم جدا أن يكون القلب فيه منكسرا ذليلا، لأن العجب يبطل العمل والاستكبار يبطل العمل أيضا ويحبطه. الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى كلما كنت ذليلا كلما كنت قريبا. ولأجل هذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لأنك إذا سجدت بلغت منتهى الذل، أليس كذلك؟ فتبلغ منتهى القرب.
نعم، أظهر الفاقة بين يديه وبث الشكوى إليه وألح في الدعاء بين يديه، اسأله وارجوه، أظهر الافتقار، أظهر الضعف، أظهر الذل بين يديه، قل بلسان الحال وبلسان المقال بين يدي ذي العزة والجلال، قل فقير جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير غني عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك في الفضل الكبير. إلهي ما سألت سواك عونا، فحسبي العون من رب قدير. إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسبي العفو من رب غفور. إلهي ما سألت سواك هديا، فحسبي الهدي من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري.
ينبغي لنا أيضا أن نستشعر أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن لا ندعوه ونحن مستغنون عنه، أو أن ندعوه نشعر أن الدعاء إن أجيب أجيب وإن لم يجب يعني الأمر سيان. وهذا ما جعل الفرق الآن ملاحظ ترى بين في الاستسقاء بين قديم الزمان وبين الحاضر. نحن ندعو الآن اللهم أغثنا اللهم أغثنا، والمياه ملأة في البيوت، بخلاف لو كان الشخص يدعو والمياه منقطعة، يعني في صحراء مثلا قد انقطع به السبيل، سيسأل الله الإغاثة بقلب حاضر. نريد من الشخص أن يكون قلبه كما لو كان منقطعا في الصحراء.
انظر إلى الدعاء في السحر في آخر الليل في جوفه في ثلثه الأخير، عندما يتنزل الرب سبحانه وتعالى يكون الإنسان قد تجافى عن مضجعه وقام إلى الله سبحانه وتعالى ليدعوه وليطلبه ويسأله ويستغفره. هذا الموقف من العبد يستدعي من الرب سبحانه وتعالى ويستجلب الرحمة واللطف والمنة والعطاء الكثير.
فكم من مضيع لهذه النفحات الإلهية التي تكون فيها الإجابة أحرى.
وهكذا عندما يكون المرء المسلم صائما وفي حالة الفطر، هذه الحالة التي تكون فيها النفس شفافة ومتصلة بالله وراجية ما عند الله سبحانه وتعالى، للصائم عند فطره دعوة لا ترد.
كذلك عند الحرم تحت جدار الكعبة لما يلثم الحجر ويحتضن ويلزق بصدره الملتزم، وهي سنة ثابتة عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما يلزق صدره بالملتزم وهو بين الحجر الأسود وباب الكعبة ويدعو الله عز وجل في هذا المكان الشريف في أطهر البقاع في قبلة المسلمين، أترى الله عز وجل يرده إذا حضر القلب وقدم بين يدي ذلك ثناء وتوبة؟ لا تضيع إجابته.
وهكذا على المسلم أن يجتهد عندما يريد أن يدعو في تخير الحال والوقت والزمان والمكان المناسب ليدعو بصدق ويلتجي إلى الله سبحانه وتعالى وهو موقن بإجابة الرب سبحانه وتعالى له.
كذلك من الآداب التي توجب الإجابة الثناء على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أهل الثناء وأهل المجد سبحانه وتعالى. ذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أن أحد الصحابة دعا مولاه مباشرة بدون أن يقدم بين يدي ذلك ثناء وتعظيم لله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد استعجل، لو قال كذا وكذا وذكر ألوان من الثناء على الله لكان أجدر. فيثني على الله بالحي القيوم، يثني عليه بذي الجلال والإكرام، يثني عليه بأسماء وصفات يحبها سبحانه وتعالى، وبعضها أحرى بالإجابة.
لك الحمد كله وبيدك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ذي الملكوت سبحان ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان ذي العظمة والكبرياء سبحان ذي العظمة والكبرياء سبحان ذي القدرة والنعم سبحان ذي الفضل والكرم سبحان من رفع السماء بلا عمد سبحان من بسط الأرض ومهد سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان من نور النور فشعشعه سبحان من أجرى الماء فأنبعه سبحان من قدر الرزق ووسعه سبحان من سن الدين وشرعه سبحان من لا شريك له ولا إله معه سبحان من لا شريك له ولا إله معه سبحان من لا شريك له ولا إله معه.
إذا أردت أن يجيب الله دعاءك فعليك بأن تتوقع كل شيء يمنع إجابة الدعاء، ومن أعظمها فعل المعاصي، لأن الله قال في القرآن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن لم يستجب لله بأن تعدى حدوده وانتهك حرماته وضيع أوامره وفعل المعاصي كيف يستجاب لذلك الرجل؟ ومن ذلك وهو من أخص الأشياء التي متصقة بالدعاء والمتصلة به إطابة المطعم. ولعلكم تذكرون الحديث الوارد في هذا المقام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. فالذي يريد أن تكون له دعوة مجابة عليه أن يتحرى الحلال في مطاعمه، وقد كان هذا مما يهتم به السلف ويحرصون عليه أشد الحرص، لا يدخل في أجوافهم شيء إلا ويعلمون من أين جاءه.
كذلك من أسباب الإجابة أن يقدم بين يدي ذلك توبة. لذلك تربع سيد الاستغفار على أفضل الأدعية، لأن فيه هذا الجانب: وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد لها أمد وللأمد انقضاء.
العبد الداعي الله سبحانه وتعالى فائز في جميع الأحوال، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم أو قطعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، أو يدخرها في الآخرة، أو يكف عنه من السوء مثلها.
إياك إياك أن تستعجل وأنت تدعو وتستبطئ الإجابة من الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد يؤخر الإجابة رحمة منه بك و ليسمع منك الدعاء والتضرع، ليرفع درجتك ويعلي مقامك بهذه العبادة العظيمة.
من حكم التأخير الإجابة أحيانا أن يعني يقود المرء إلى الإلحاح، حتى لا ينقطع صوت المرء العبد من الدعاء، لأنك تعود الناس حتى في طبيعتهم أنه إذا إذا استجيب له حصل مراده أن ينسى، كما ذكر سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وهي طبيعة الإنسان، يعني إذا حصل مراده ينسى الشخص ما كان عليه. فالذي يصح اليوم ينسى أنه بالأمس كان مريضا ويقول يا الله العافية يا الله العافية، قد يغفل. فلأجل هذا قد تطول مدة المرض حتى يطول الدعاء. ولأجل هذا ذكر أيضا أن الله يحب الملحين. الملح يعني الذي يطلب مرة ومرتين وثلاث وأربع ولا يمل.
لذلك قالوا: من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له.
عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. رواه مسلم.
ثم إياك أيها المسلم، إياك أن تتعدى في دعائك. والتعدي يتضمن أمورا كثيرة: التعدي في خطاب الرب بما لا يليق به، التعدي في سؤال الله سبحانه وتعالى ما لا يحل، التعدي في أن يتكلف الإنسان في ألفاظ الدعاء فيأتي بدعاء مسجوع بألفاظ لا تدل على أن الإنسان محتاج، ولا على أنه ذليل بين يدي الله، ولا على أنه مفتقر إلى ما عند الله. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن السجع وتكلفه في الدعاء من أنواع التعدي، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فنهينا في دعائنا أن نعتدي فيه. ومثله من يسأل الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به، مثل أن يقول: اللهم اجعلني نبيا، أو اللهم اصنع لي كذا وكذا، مما لا يحل له أن يسأله ربه سبحانه وتعالى. ليحرص الداعي أن يتخير جوامع الدعاء المأمونة في ألفاظها التي تحقق للإنسان أعظم المطالب وأجل المكاسب. وأعظم ذلك الأدعية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل أدعية القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ماذا تركت من خيري الدنيا والآخرة، علما بأن هذا الدعاء لا يتجاوز سطرا واحدا. تأمل الدعاء الوارد في أول سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وتأمل الدعاء الوارد في آخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تأمل الدعاء الوارد في سورة الفرقان: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. تأمل الدعاء الوارد أيضا في سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وانظر إلى الدعاء في سورة الحشر: دعاء المؤمنين اللاحقين لإخوانهم السابقين والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مثل هذه الأدعية يحرص المسلم عليها، لأنه يتحقق بها الخير كله، ولأنها قضايا قد جاءت في القرآن فعلى المسلم أن يعنى بها، ولأن ما اختار لك ربك خير مما اخترت لنفسك. ومثل ذلك الأدعية الواردة في السنة النبوية، كلها أدعية جامعة وعظيمة ونافعة، وليس فيها خطأ ولا تعدي، مأمونة في ألفاظها وفي عباراتها وفي مقاصدها ومعانيها. انظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من جهة البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذه أدعية عظيمة، فإذا حفظها المسلم ودعا بها ربه تحقق له مقصوده، وفي ذات الوقت أمين من العثار في دعائه.
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
كم في هذه الدنيا من مصائب ورزايا ومحن وبلايا، كم في الدنيا من عين باكية ومن قلب حزين، كم فيها من الضعفاء والمعدومين، كم فيها من المساكين والمظلومين. قلوب تشتعل وأعين تسيل وآهات وزفرات وتوجعات وأمراض وعاهات، رجل يتبرم من زوجه وزوجه تتجرع ظلم زوجها، مصائب كثيرة ومشاكل كبيرة.
إذا وجد الإخلاص من المرء وذلة وانكسار وصدق لجوء لا يكاد رد، وهذا مجرب عند كثير من الناس، ولو جربه أي واحد سيراه، لكن القضية معالجة القلوب. نسأل الله قلبا خاشعا.